Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أدلى أبو زيد طلحة قائد كتائب البراء بحديث تزامن مع قصف مسيرات الدعم السريع لمطار بورت سودان يوم السبت، يقلل الخطاب من دور لجان المقاومة في الحرب ويجردها في نفس الوقت من أي أمل في استئناف ثورة ديسمبر بعد انتهاء هذه الحرب. حول الرسائل المخفية في خطاب المصباح وحول دلالاته استضفنا الزميلة سلافة أبو ضفيرة الصحفية والمحللة السياسية.
بعد التفجيرات والمسيرات التي استهدفت مدينة بورسودان التي لطالما قالت عنها حكومة الأمر الواقع، حكومة الإسلاميين والمؤتمر الوطني، بأنها حصينة من الوصول إليها، يعني اتضح أن لا مكان ولا مهرب من جحيم هذه الحرب، وأن الحرب تطورت جدا. وما لفت انتباهنا أنه بعد هذه الحادثة الكبيرة التي هزت حكومة الأمر الواقع في بورسودان، ظهر في نفس اليوم خطاب للمصباح طلحة قائد كتائب البراء بن مالك الإرهابية المتشددة. وهذا الخطاب قبل أن نخوض في التحليل أو رؤية لماذا يعني جاء هذا الحديث، هو ظهر في توقيت قاتل جدا، وهو حسب ظني محاولة لتشتيت الرأي العام عن الاهتمام بما حدث في بورسودان من استهداف بالمسيرات. والحديث يعني جاء في إطار يعني يلمس ضمير كل الشعب السوداني، باعتبار أنه المصباح تحدث عن الثورة وتحدث عن الثوار المتواجدين في مدينة أم درمان حسب ما جاء في الخطاب. ويعني هذا الخطاب جاء في هذا التوقيت لتشتيت الكرة عما حدث في مدينة بورسودان، لأنه الغرف الإعلامية والكتائب الإلكترونية أو الدجاج الإلكتروني كما نطلق عليه في السودان، عودنا بأنه كل ما يكون في حدث كبير يهز حكومة الأمر الواقع سرعان ما يقوم بفبركة أي حدث آخر للتغطية حتى لا يتم تناول هذا الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في وسائل الإعلام. الحديث عن الثورة يعني يمكن بداه بأنه نحن معركتنا مع القحاطة مستمرة، وفي إشارات لتصفير العداد أو أيا كان التفاصيل، وهو طبعا يقصد تحالف الحرية والتغيير أو كل المدنيين يمكن اللي كانوا موجودين في تكتلات بعد ثورة ديسمبر. ومشكلة الإسلاميين معروفة يعني، وحتى مشكلة بعض الدول في محيط الإقليم من يعني بداية ثورات الربيع العربي، لكن نحن طبعا في السودان ما بنحسب نفسنا إنه نحن تبع ثورات الربيع العربي، رغم إنه يعني الأشياء والأحداث في المنطقة العربية جاءت متواترة، لكن احنا انجزنا يعني ثلاث ثورات في التاريخ البعيد والقريب يعني في ديسمبر. ومشكلة الشرق الأوسط يعني هو إجهاض الثورات وإجهاض التحولات، لكن طبعا برضو الإجهاض بيتم بالمنطق بتاع العقلية، يعني يمكن العربية أو شكل الثقافة ممكن اللي هي شمولية، لكن السودان ده يعتبر قارة في الأعراق، في الأجناس، في تكتلات الوعي، وهو متقدم يعني على المنطقة العربية بأشياء كثيرة. لكن مشكلتنا إنه أمثال البراء وأمثال يعني الإسلاميين اللي يعني تحدثوا في الخطاب بالأمس عن الثورة والثوار، إنهم هم أدوات لتعطيل كل ما يمكن أن ينغذ هذا السودان ويمضي به إلى الأمام، هم معاول هدم. في خطاب البراء يعني مشكلة الثوار إنهم هم لما دعموا بيفتكروا إنهم دعموا الجيش الوطني، وده خطأ. هم دعموا تنظيم إسلامي، تنظيم الإخوان المسلمين، دواعش في الآونة يمكن الأخيرة ظهرت فيها التفاصيل بتاعت الذبح والقتل وحرق الناس وهم أحياء، يعني زي ما حصل في الجزيرة وزي ما حصل في كل الأماكن اللي هم دخلوا فيها، في الخرطوم، في أم درمان، في شتى المناطق. فمشكلة الثوار إنهم انخدعوا بالمسألة بتاعت جيشنا الوطني، ما في جيش وطني، في كتائب إسلامية، في أخوان مسلمين، تنظيم عالمي إرهابي، والعالم الآن والإقليم بيتعاطى معاه بهذا الشكل، ما عدا نحن يعني القوى اللي يمكن أغلب الجوا منخدعة بمسألة الجيش الوطني. الجيش نفسه يعني مكون من دفعات يعني سابقة كلهم كوادر في الحركة الإسلامية مسيطرين عليه تماما. ما يلفت النظر في حديث المصباح إنه جبعت خطابين مهمين، لخطاب واحد للسيدة الكباشي في هو قائد عسكري وفي طبعا مجلس ما يسمى بمجلس السيادة، والكباشي تحدث يعني بشكل مباشر إنه نحن ما عندنا حاجة غير المستنفرين. المسألة اللي عندها علاقة بأي واجهة دي مسألة يعني مرفوضة هنا تماما. يعني حسب تحليلي بيظهر الجانب المهني اللي هو يمكن تحدث عنه كباشي، مهنية الجيش فقط، الجيش دون هذه الكتائب التي لها علاقة بالتنظيم الإسلامي الإرهابي أو تنظيم الإخوان المسلمين. ربما أيضا إنه حديث الكباشي عندما تحدث إنه نحن حنعتمد على المستنفرين وما في تواجد داخل المدن، كل الناس تكون في الخطوط الأمامية، ده حسب ظني هو حديث مباشر لهذه القوات الداعشية الإخوانية المسمية بكتائب البراء. وهذا الحديث يعني حسب ما هم متصورين إنهم مسيطرين على هذه الدولة ولديهم علاقات ممتدة مع إيران ومع ربما يعني دول أخرى تساعد في التسليح، يعني هم بيفتكروا إنهم هم قوة ضاربة، ولا يمكن للسيد الكباشي يعني يتحدث عنهم بهذه الطريقة. وده بيوضح لك مدى الخلاف الممكن يكون موجود ما بين هذه الكتائب الإخوانية اللي بيظهر قائدة يعني حتى الآن بالشال الفلسطيني، اللي هو مباشرة بيعبر وبيرسم الصورة المباشرة لعلاقتهم مع حماس وأي كتائب يعني بتاعت فصائل إسلامية في المنطقة العربية مربوطة بإيران. وإيران معروفة إنها هي العدو الأول لإسرائيل في المنطقة، ويمكن تابعنا إنه كل التقارير يعني اللي تحدثت إنه أيادي إيران الآن داخل إفريقيا، وكيف إنه الناس هتتعامل مع هذه المعضلة الجديدة، وتحديدا يعني في مدينة بورسودان اللي بتمثل البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر في المنطقة العربية وبالنسبة لإسرائيل. معضلة الثوار الآن إنهم كيف يعالجوا هذه المسألة. حديث البراء يعني ويمكن أغلب الناس اللي حتى بتشهد في عملية إنهاء الحرب خشية من عودة المدنيين، هم ما منتبهين لأنه المسألة دي ما خاضعة الآن للتفاوض. هم لو دعموا تنظيم الإخوان المسلمين ودعموا عدم استقرار السودان لصالح هذا التنظيم، إيران هتبتلع الأمن بتاع البحر الأحمر، وهم نفسهم كدول في الإقليم يعني في المنطقة العربية هيدخلوا في مشكلة جديدة اسمها الإخوان المسلمين، وحيكون المرتع هو السودان، ده المرتع الجديد بالنسبة لحماس وبالنسبة لكل الفصائل اللي هي مربوطة بإيران. يجب دعم التحول المدني في السودان، ويجب الوصول لصيغة محددة تحفظ حقوق السودانيين في ثورتهم، وتقضي على وجود الأخوان المسلمين في أمن البحر الأحمر، وأيضا يعني أي دولة من حقها أنها تحافظ على أمنها، حتى إسرائيل يعني إذا هي حست بأنه الأيادي الإيرانية بتعبث في المنطقة دي، مؤكد أنه حيكون عندها يعني ردات فعل زي ما نحن قاعدين نشوف ردود الأفعال في يمكن دول تانية ودول مختلفة. خطورة الحديث يعني بتاع البراء انه يتكلم علنا عن علي عثمان محمد طه، باعتبار انه احنا كتائب الظل، لدينا كتائب ظل تعلمونا جيدا، ويمكن الناس دائما بتهرب يعني تحديدا من هذا الاسم علي عثمان محمد طه، ومعروف انه هو مهندس لمشاكل كبيرة جدا في الحركة الإسلامية، من المفاصلة الشهيرة بينه وبين دكتور حسن الترابي ومذكرة العشرة والخوض في المسألة اللي عندها علاقة باغتيال حسني مبارك، وسيطرت المصريين منذ تلك الحادث على مفاصل الأمر في السودان حتى تأمين الرؤساء وغيره من التفاصيل. ويمكن جاءت الثورة وجاء السيد دكتور عبد الله حمدوك، ووجدوا إنه لأول مرة في رئيس سوداني علاقاته مع المجتمع الدولي كبيرة، قادر على الحركة بعيد عن أخذ الإذن من جمهورية مصر العربية ومن أمنها ومن جيشها ومن كل هذه التفاصيل. ودي مسائل غريبة صراحة، يعني كل المظاهر دي جابتها الثورة، عشان كده نحن بنقول يعني في جيران ممكن يكون حقيقي ما بيسمحوا لأنه الثورة دي تمشي أبعد من كده، حتى لو تدمر السودان أو هم ساهموا في تدمير السودان لصالح الجيش السوداني، بس يعني فات عليهم إنه الجيش السوداني مربوط بالتنظيم العالمي للأخوان المسلمين، ويجب الآن إنه يصنف تنظيم إرهابي. والمسألة بتاعت البراء يعني في خطابه مسألة مستفزة جدا للثوار اللي انخرطوا، سواء كان غاضبون أو ملوك الاشتباك أو غيرهم. أمس يعني طلعت بيانات كبيرة جدا من الثوار كونه إنه يستهتر بهم ويوصفهم بكلمة الشفع ويوصفهم بالعبث وغيره من هذه الأشياء، دي مسائل بتكون ما مقبولة يعني بالنسبة لهم هم كثوار. وهم غلطوا طبعا يعني كونه إنهم انخرطوا في القتال مع الجيش السوداني اللي كان بيضرب أخوانهم في الميادين وبيقتالهم وبيصفيهم في المظاهرات وبيضربهم يعني. فالما منتبه له والمصباح إنه الثورة نفسها يعني بدل ما كانت سلمية وكانت الحرية والتغيير يعني حافظ المسألة بتاعت السلمية والإصرار على المجاهدة يعني من خلال يعني إعلاء روح السلم وعدم الانتقام يعني لكل ما حدث، السواد ديل الآن هم عندهم سلاح في يدهم، هم نفسهم ممكن يتحولوا لثورة مسلحة ويكونوا الإسلاميين في السودان من حيث لا يدروا، دخلوا نفسهم في معضلة جديدة مع هؤلاء الشباب. والآن أسهل شيء إنك تحصل على سلاح، يعني مسألة إنك تحصل على سلاح دي ما مسألة صعبة يعني. فتاني حنبقى في الدوامة اللي عندها علاقة بالعنف، العنف الأصلا جذروه الإسلاميين الأخوان المسلمين اللي اتحولوا لدواعش واتحولوا لكتائب جهادية، الآن حتغرق المنطقة العربية وتحديدا في علاقات السودان مع أمن البحر الأحمر، ودي أشياء لا تحمد عقباها. واحدة من الحلول المهمة جدا إنه المجتمع الدولي والإقليمي المربوط يعني بالسودان سواء كان جيران أو علاقات أمن البحر الأحمر إنهم يتوافقوا على صيغة محددة تنتهي من وجود الإسلاميين الأخوان المسلمين المربوطين بحماس وغيره من الفصائل الجهادية في السودان، ويبدو صيغة جديدة لعملية سياسية تمهد لإنهاء هذه الحرب. سلافة مضفيرة صحفية وكاتبة ومحللة.
حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
بعد إعلان السودان قطع علاقات الدبلوماسية مع دولة الأمارات العربية المتحدة، ما هي الأضرار التي ستترتب على ذلك بالنسبة للجانبين؟ حول هذا الموضوع يحدثنا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور حسن بشير. يا بروفة، احنا والله دارين نسألك سؤال مباشر حول الأثر الاقتصادي لقطع العلاقات الدبلوماسية بين السودان والأمارات، كما أعلن الجانب السوداني والجانب الأماراتي قالوا ما شغال بالحاجة دي وما بيعترف بها، بغض النظر عن التفصيلة دي، لكن إذا المسألة دي يعني هي قطيعة وقطع للعلاقات بالمعنى المعروف، الآثار شنو الاقتصادية على الطرفين؟
والله طبعا انه قطع العلاقات مهما يكون يعني غض النظر عن الكلام اللي بيتقال عنه، هو عنده اثار اقتصاديه وسياسيه كمان مؤثره جدا، خاصه على المدى القصير والمتوسط. مثلا في المساله بتاعت التجاره وحركه الصادرات والواردات، ده بيؤدي إلى مشكلة كبيرة يعني في سلاسل الإمداد بالنسبة للسودان، لأنه السودان بيعتمد على الموانئ الإماراتية مثل جبل علي مثلا لعدد تصدير العديد من السلع الخاصة مثلا، أو استيراد السلع مثل الأدوية والمواد الغذائية والكيماويات وكذا، وأيضا بترتفع التكاليف بتاعة الشحن بسبب الحاجة لإيجاد بدائل، لأن السودان اضطر أنه يتحول من الموانئ الإماراتية غالبا للموانئ السعودية والمصرية. الجانب الثاني المهم في الآثار هو المسألة بتاع تصدير الذهب، لأنه الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للصادر بتاع الذهب، سواء كان الذي يصدر بشكل رسمي أو الذي يتم تهريبه، وده كان مصدر مهم جدا جدا للخزانة السودانية، ويعني أنه حيكون من الصعب جدا تعويضه، بالرغم أنه ممكن أنه يتحول التصدير مثلا لتركيا أو دول أخرى، لكن بطرق وآليات أقل انتظاما، وأنه السودان حيفقد الكثير من عائداته الضريبية يعني، وخاصة الجانب بتاع غير الرسمي ده بالنسبة لتصدير الذهب، ده حيتأثر تأثير كبير جدا جدا. بالمقابل يعني يمكن المسألة بتاعت ده تفتح السوق زيادة، إذا كان أنه الدعم السريع يستطيع أن ينقب عن الذهب في مناطق سيطرته يعني. الجانب الثالث هو واردات الوقود، طبعا أصبحت هنالك أزمة حادة جدا جدا في الوقود، سواء كان الديزل أو البنزين أو الفرنز أو غاز الطبخ، لأن الأمارات غير المسألة بتاعت التفجيرات الخطيرة والمريعة بالنسبة يعني مستودعات النفط في السودان، الأمارات كان مصدر مهم للمشتقات النفطية يعني عبر شركات مثل شركة أدنوك، دي كانت بتورد بترول للسودان. القطع أيضا قد يؤدي إلى نقص يعني في يعني الوقود، نقص الوقود ده سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار طبعا، بالإضافة للمسألة بتاعت التدمير كما حصل الآن. ستحاول طبعا حكومة بورسودان ده أنه يجد بدائل مثلا من ليبيا ومن السعودية طبعا بطبيعة الأحوال.
نعم.
والجانب الآخر المهم أيضا هو القطاع المالي والمصرفي أستاذ إبراهيم، ده فيه المزلة بتاع التجميد، في ممكن أنه يتم تجميد أصول مالية سائلة مثلا في السودان. السودان ده عنده أوراق مالية يتم تداولها في أسواق في السوق في سوق دبي المالي بشكل أساسي يعني. دي ممكن أنه يتم تجميدها ودي برضه بتسبب خسارة. بعض البنوك السودانية عندها فروع في الإمارات وشركات برضه عندها فروع في الإمارات يعني، ومنها مثلا بنك الخرطوم ده جزء من الملكية بتاعته يعني هي إماراتية، وبالتالي أنه مثلا بنك الخرطوم ده يعني إذا تأثرت مثلا التحويلات بتاعت بنكك دي هتعمل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لجزء كبير جدا جدا للشعب السوداني ده في داخل السودان وخارجه، لأنه الغالبية العظمى في ظل الحرب دي بيعتمدوا على التحويلات عبر بنكك عبر تطبيق بنكك، وده عنده تأثير كبير جدا جدا على الحياة، خاصة إذا كان الناس برا ممكن يلقوا بدائل، لكن جوا السودان المسألة حتكون صعبة جدا من الناحية المعيشية. أيضا المسألة بتاع التحويلات المغتربين يعني في حوالي التقديرات المتاحة بتقول أنه الناس الشغالين بشكل نظامي ومسجلين في الإمارات أكثر من 100,000 مغترب سوداني، وده بيحولوا مليارات الدولارات سنوياً. قد تواجه هذه التحويلات عراقيل، خاصة التحويلات الرسمية والتي يمكن أن تأتي إلى المصارف السودانية، لأنه طبعاً الناس بيحولوا عن طريق التطبيقات لأهلهم، لكن في تحويلات بتمشي
من حساب لحساب يعني. أيوة
بشكل رسمي، ودي حتتعطل طبعاً. في الجانب ايضا الخساره المتعلقه برحلات الطيران السوداني زي شركات مثل تاركو وبدر. بدر دي بالمناسبه جزئيا مملوكه الاماراتيين ذاته يعني، ف ومع انه هم منعوها طبعا، منعوا قالوا طيران بدر وتاركو ده انه يحط في المطارات، دي بتاثر على المزاله بتاعه الطيران. وطبعا اذا كانت في شركات عندها يعني علاقه ب التأمين وعادة التأمين أيضا دي بتتأثر، لأنه أيضا بترتفع تكاليف التأمين وعادة التأمين. وبالنسبة للطيران أيضا الرحلات حتقل طبعا، والكلفة بتاعت السفر حتزيد حتى على المواطنين السودانيين يعني، لأنه السوداني دائما هو بتحمل التبعات بتاعت الحرب دي وآثار العظمى يعني، سواء كان يعني بالنسبة للحرب ذاتها وبالنسبة للتفجيرات الآن وبالنسبة لقطع العلاقات، الضحية هو المواطن يعني. في الجانب الخاص بالاستثمارات الإماراتية والمنح اللي بتقدمها الإمارات للسودان، في أنه حيكون في تراجع كبير يعني. الإمارات من أكبر المستثمرين في السودان يعني، خاصة في القطاع الزراعي وقطاع العقارات ومشاريع أيضا زي مثلا الميناء أبو ظبي ده عنده استثمارات يقال أنه في السودان، وأيضا حتى توقف المعونات الإنسانية اللي بتقدمها الإمارات، ودي كانت كبيرة برضو لا يستهان بها. وأيضا قد يتأثر القطاع الصحي الإغاثي بالتحديد يعني، خاصة وأنه أصلا هو يعاني من نقص كبير يعني.
نعم،
في طبعا الآثار دي عندها انعكاسات يا أستاذ إبراهيم على المستوى الإقليمي بالتحديد يعني، فأنه بيكون في يعني حيكون في نوع من التنافس يعني الخليجي على القرن الإفريقي، وقد تحاول بعض الدول مثلا زي تركيا وقطر أنه تعويض الفراغ الذي ستحدثه الإمارات يعني بسبب قطع العلاقات في السودان يعني. الإمارات كانت طبعا زي ما هو معروف بتدعم يعني بعض الفصائل، وهي طبعا متهمة بشكل أساسي بأنها بتدعم الدعم السريع، وده طبعا أنه ممكن يعقد الموضوع بتاع الأمن الإقليمي زيادة يعني، لأنه بعد ده أنه يعني إذا كان أصلا هي بتدعم بعد ده زي ما شايف الخطورة بتاعت الدعم السريع بعد خروجه من الخرطوم والجزيرة بدل ما تتغلص الآن زادت يعني، أصبحت ثلث حرب المسيرات دي يعني خطيرة جدا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية طبعا على الدولة السودانية وعلى شرائح واسعة جدا جدا من الشعب السوداني يعني. أنه لكن أنه في الجانب الآخر قد تكون هنالك محاولات احتواء للأزمة، لأنه عندها تأثيرات إقليمية خطيرة جدا. وقد تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم أنه ولاية ترامب حتى الآن ما مدي أي اهتمام بالنسبة للكارثة الضخمة والأزمة الإنسانية الأعظم في العالم الحاصلة في السودان، لكن قد تتدخل في مرحلة من المراحل. طبعا الكلام ده بعد ذهاب إدارة بايدن وبعد الرفض المتكرر لحكومة أو الجيش السوداني في المزالة بتاعت مسار جدة ومؤتمر سويسرا كان مهم، ومؤتمر لندن الأخير الذي تم عرقلته، وأيضا الاتحاد الأوروبي ديل قد يضغطون لاحتواء الأزمة بسبب مخاطر تفاهم عدم الاستقرار في المنطقة. أيضا دول مثلا مثل الدول المحيطة بالسودان، يعني أنه هي المتأثرة الكبرى، وده الشيء الحاصل ده ذاته قد يزيد المسألة بتاعت الهجرة والنزوح. الآن بدأت حركة، يعني أنه من مناطق معينة إلى مناطق أخرى، وقد يزيد الهجرة. ودول مثلا متأثرة باللجوء، أكبر من أكبر الدول المتأثرة باللجوء في العالم هي جمهورية مصر العربية، لأنه هي الملاذ الآمن لمعظم السودانيين، وهي المزال الفيه القابلية بتاعت الحياة بشكل أسهل نسبيا لكثير من السودانيين. عشان كده أنه الدول دي قد تحاول أنه يعني تحتوي الأزمة، وبالضغط على الطرفين أنه يقدموا التنازلات، مع أنه الموضوع ده طبعا بيحتمد على المزالة بتاعت الحرب وتوازن القوى، والمزالة بتاعت أنه ممكن يكون في سلام ولا لا وإيقاف الحرب، والمزالة بتاعت من الذي يشارك، لأنه الجماعات المؤيدة للجيش السوداني حتى الآن بتدعو لمقاطعة القوى المدنية واستبعادها تماما، يعني من أي حل سياسي. وهنالك طبعا أنه يعني هم عازمون على المزالة بتاعت الحكم العسكري حسب الوثيقة الدستورية المعدلة، بأنهم يكونوا حاكمين لمدة 39 شهر، وده طبعا مزالة ما مقبولة لكثير من الأطراف الإقليمية والدولية، ودي بتؤدي إلى تعزيم الوضع وبتقلل من فرص المزالة بتاعت الاحتواء بالنسبة لهذه الأزمة بين السودان ودولة الأمارات العربية، خاصة وأنه في جهات رابطة كلية لإشراك المدنيين وللحكومة المدنية في حد ذاتها. يعني فدي بتعقد الموقف وبتقود للسيناريو المتشائم، يعني سيناريو قطيعة وانهيار حاد في الاقتصاد السوداني بسبب نقص الوقود والتمويل والموارد، الموارد المالية، لأن الحكومة السودانية دي الحالية دي بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 بتعتمد على المزالة بتاعت الصادرات والواردات بشكل أساسي في الموارد بتاعتها، على الرسوم والتعريفات الجمركية وما شابه ذلك والرسوم الخدمية، ودي كلها ستكون في ضائقة بعد ذلك. ده طبعا إضافة للأزمة بتاعت الوقود وانقطاع الكهرباء، يعني على نطاق واسع جدا جدا بدون أمل قريب، لأنه استقرار الوضع في قطاع الكهرباء الذي يؤثر على حياة الناس وعلى الإنتاج وعلى يعني حتى على القطاع العائلي حتى على الطبخ، وبعد ذلك عنده آثار بيئية، لأنه الناس حيضغطوا على الغابات والمتبقي والأخشاب والحاجات الزيدية عشان أنهم يعني يعوضوا المزلة بتاعت الفاقد في غاز الطبخ. ايضا انه يعني الجوانب السياسيه ايضا عندها تداعيات اقتصاديه، يعني لانه الامارات كانت لاعب اساسي في المشهد السوداني، وزي ما لاحظتم ان هي شاركت في المؤتمر بتاع لندن ده، يعني ومن بعد ثوره ديسمبر في 2019 كانت لاعب اساسي لدعمها لبعض الفصائل وتاثيرها في التحولات السياسيه في السودان. وبعد ذلك أنه يعني ممكن أنه ده يؤدي يدفع السودان للتقارب أكثر مع دول أخرى زي ما ذكرت. السودان بيحتاج لأنه يوفق أوضاعه في أنه يتجه مثلا نحو روسيا نحو الصين يعني نحو تركيا، يعني ودي عندها تأثيرات كمان إقليمية بتأثر على دول الخليج، خاصة الدول المرتبطة بأمريكا. بمناسبة أمريكا حتى يعني الأمارات عندها علاقات قوية جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وزي ما شايف أنه ترامب الأسبوع الجاي لما نجي المنطقة حيزور السعودية والأمارات وقطر. يعني دي أيضا ممكن يعني أنه إذا كان السودان ده مثلا أنه التوجه نحو إيران ده توجه خطير جدا، يمكن حتى أن يؤدي إلى تدخل إسرائيلي بشكل غير مباشر. يعني إضافة لذلك عن المسألة دي بتاعت التوجهات نحو القوى الداعمة للحكم العسكري واستبعاد المدنيين وإدماج مثلا الحركة الإسلامية في السلطة، دي ممكن تعمل مشكلة مع دول الخليج دي بالتحديد، حتى ربما المملكة العربية السعودية نفسها، خاصة إذا مورست ضغوط خارجية يعني. فبالتالي أنه ده يعني حيزيد من الضغوط الاقتصادية وصعوبة البدائل وارتفاع تكلفتها. يعني ده يعني بيأثر على العلاقات، والعلاقات دي التأثير بتاعها عنده تداعيات اقتصادية، وطبعا أهم شيء في إصلاح الوضع الاقتصادي وتطبيعه واستقرار السودان وبعد ذلك إعادة الإعمار وجذب استثمار أجنبي والتوجه نحو التنمية، ده كله بيحتاج لحكومة تكون مختلفة، تحقق الاستقرار في السودان، تكون مقبولة داخليا وخارجيا، تجذب المنح والإعانات والاستثمارات وتحويلات السودانيين في الخارج إلى آخره. وهذا بيحتاج للمسألة بتاعت الاستقرار السياسي والأمني عشان يتحقق الاستقرار الاقتصادي، عشان ما أنه تكون في موارد يعني توظف في مسألة إعادة الإعمار للدمار الكبير جدا الذي قد تصل يعني خسارته في بعض التقديرات ل 200 مليار دولار. وكما تلاحظون أن المسألة بتاعت الخسائر باستمرار الحرب تزداد يوما فيوما أو ساعة فساعة، الآن أصبحت المسيرات تضرب كل يوم، وفي كل ضربة من هذه الضربات هنالك خسائر اقتصادية وتكلفة زائدة بالنسبة لإعادة الإعمار. بالتالي أن هذه المسائل كلها مع بعض، لأنه حتى قطع العلاقات بين السودان والأمارات العربية، دولة الأمارات العربية المتحدة، وليس بعيدا عن الحرب وعن تداعياتها وعن استمرارها وعن المسألة بتاعت التعنت في رفض المسألة بتاعت الحوار والمسألة بتاعت الانفتاح على القوى المدنية والمسألة بتاعت اشتراك فصائل مرفوضة، يعني قوى متطرفة بتمارس يعني انتهاكات فصيعة جدا لحقوق الإنسان، وخاصة يعني أنه الحركة الإسلامية التي حكمت السودان لمدة 30 عام في عهد الإنقاذ ورئاسة عمر البشير، واستمرت يعني أنه دولتها العميقة وهيمنتها على الجيش في السيطرة على الحكم في السودان يعني حتى الآن، خاصة بعد انقلاب أكتوبر 2021. بالتالي أنه هذه المسألة يعني ستؤدي إلى ضعف شديد جدا في الاقتصاد السوداني الهش أصلا، لأن السودان يعاني من ضعف شديد في البنيات التحتية ومن فقر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا هذه المسألة استمرار الحرب بهذا الشكل أيضا حتى قطع العلاقات ويغلص من نفوذه الإقليمي، لأن الأمارات عضو في مجلس التعاون الخليجي وعندها علاقات كما ذكرت مع الشرق، مع الشرق والغرب ومع كل الدول الإقليمية يعني بدون استثناء. يعني أيضا على المدى الطويل قد يفتح الباب لتحالفات جديدة، طبعا يعني التداعيات الأخطر حتكون على المدى القصير والمتوسط، لكن هذه التحولات يعني إذا تمت حتى الدول التي يمكن الاتجاه إليها عندها مصالح متشابكة مع الدول الأخرى، والعزلة نحن كما رأينا في 30 سنة بتاعت الإنغاز، خاصة في الفترة من شهدت العقوبات الأمريكية من 97 لحد ما بعد ثورة ديسمبر، يعني أدت إلى يعني تغلص الاقتصاد السوداني وإلى فقر السودان، حتى أصبح من أشد الدول فقراً في التنمية في العالم بالرغم من الموارد بتاعته المتاحة. أساساً المسألة دي بترجع للأسباب بتاعتها للحروب والنزاعات وللحكم الدكتاتوري المتطاول في السودان، وللمسألة بتاعت العقوبات الاقتصادية الموقعة على السودان والعزلة الدولية. فإذا لم تحل هذه المشاكل الاقتصاد السوداني لن يشهد أي عافية يعني، بل أنه الأمور ستزداد تعقيداً، والذي سيدفع ثمن هو المواطن السوداني البسيط للأسف الشديد الذي تحولت حياته لجحيم لا يطاق والآن يعني مع النقص الحاد في الوقود وانقطاع الكهرباء وغاز الطبخ أنه يعني الجحيمة سيزداد سعيرة.
نعم البروفيسور حسن بشير الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، شكرا لك كثير على حديثك لراديو دبنجا عن الآثار الاقتصادية المترتبة على قطع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان وتأثيرات على المدى القصير وطويل. شكرا لك كثير، احنا شاكرين.
شكرا شكرا أستاذ إبراهيم. شكرا.
الله يخليك. السلام.
نبحث ونقدم الحقائق.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفري الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
قبول الله الرضا، البنات جاب الجواب قبول لهن رضا.
كنداكات وميارب.
الوضع مزري، الوضع مزري بالنسبة للمرأة والأطفال. نزح إلى ولاية دارفور بكميات كبيرة جدا جدا، يوميا نستقبل آلاف النازحين مما جعل ضيقا في المعيشة في الولاية. هذه الظروف إن لم تجد تدخلا عاجلا من المنظمات ومن الخيرين ومن الدولة بصورة صحية، الموضوع بيكون فيه خطورة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم من مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور التي استقبلت أعداد كبيرة من النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذة حليمة مهدي حاج صالح، مستشار شؤون المرأة والطفل بالإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، لمعرفة الواقع الإنساني للنساء والأطفال في ظل النزوح المستمر إلى الولاية، وما هي الجهود المبذولة من الإدارة المدنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وما هي أبرز التحديات والاحتياجات في ظل النزوح المستمر إلى الولاية. ويشاركني في تقديم هذه الحلقة الزميل بخيت إبراهيم موسى، الذي التقى مستشار المرأة والطفل بالإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور في مدينة نيالة. أهلا ومرحبا بك بخيت في برنامج كنداكات وميارم، ومرحب بضيفتك مستشار شؤون المرأة والطفل بولاية جنوب دارفور، مرحبا بك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ميارم وكنداكات عبر راديو دبنجا. عنوان هذا الحوار: المرأة والطفل في جنوب دارفور بين تحديات النزوح ومساء الصمود. نسأت كثيرا أن تكون معنا في هذا الحوار الأستاذة حليمة مهدي حاج صالح، مستشارة شؤون المرأة والطفل في الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور. أولا أهلا ومرحبا بك، وما هو دورك وما أبرز المهام التي تقومين بها في هذه المرحلة المهمة؟
مرحب بكم إذاعة راديو دبنجة في برنامجكم كنداكات أم ياريم وكنداكات. شكرا لإتاحة الفرصة. أولا الدور يا سيدي متعاظم ما بين النازحين والذين شردتهم الحرب وما بين أبناء الشهداء والأرامل. نقوم بتوطين النازحين في مراكز الإيواء بالتضامن مع وزارة الرعاية الاجتماعية التي تتبع للإدارة المدنية.
طيب ما هو الدور العام للإدارة المدنية في تسيير شؤون النساء والأطفال؟
طيب يا سيدي، أولا الإدارة المدنية هي بمثابة الدولة الآن التي يطمح لها كل الشعب السوداني، وفيها مقومات كل من السلام والتنمية والإعمار وحقوق المواطنة التي تكفلها المواطنين الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع، والتي تقوم بقانون الإدارات المدنية. طيب الإدارة المدنية يا سيدي منذ توليها شؤون مناطق السيطرة، أولا كلفت وزارة الرعاية الاجتماعية، هي وزارة ذات صلة بشؤون المواطنين، كلفتها بأن تباشر أعمال الأعمال الإنسانية وخاصة في ظل ظروف الحرب اللعينة.
طيب الواقع الإنساني أستاذة حليمة للنساء والأطفال، كيف تصفين الوضع الراهن للنساء والأطفال في مناطق الإدارة المدنية وفي جنوب دارفور بصفة خاصة؟
والله يا أخي أصدقك القول، الوضع مزري، الوضع مزري بالنسبة للمرأة والأطفال، لأن المرأة هي التي دفعت فاتورة الحرب كاملة، وكذلك الأطفال، لأنهم فقدوا الراعي الأول والمسؤول الأول بالنسبة للأسرة. الأسر تفككت يا أخي بسبب الحرب، وطغت الحرب على كل جميل وعلى رونق الأسرة وعلى وحدة وبناء الأسرة. الأسر تفككت بسبب الحرب، وصارت المرأة هي الآن مسؤولة الأولى من الأسر. كل الأسر المرأة الآن تحمل مسؤولية أبنائها وأبناء بنتها الأرملة وأرملة ابنها، فهذه المسؤولية المتعاظمة يا أخي في ظل ظروف الحرب وشح الموارد وضيق المواعين الإيرادية والظروف الصعبة جعلت المرأة في محك لا تحسد عليه. نسأل الله العافية والسلامة والقوة والمنعة للمرأة.
طيب أستاذة أهليمة، طيب ما هي أبرز الآثار موجة النزوح الأخيرة خصوصا النازحين من ولاية الخرطوم والجزيرة وكردفان على وقع النساء والأطفال في الولاية؟
يا أخي الوضع صعب جدا الآن، الولاية تكتظ بالنازحين من كل الولايات التي يعني اشعلت فيها الحرب. النزوح إلى ولاية دارفور بكميات كبيرة جدا جدا، يوميا نستقبل آلاف النازحين، مما جعل ضيقا في المعيشة في الولاية. على الرغم من ذلك نحن نفتح لهم أحضاننا وأبواب المدينة مشرعة لهم، ونستضيفهم بقدر ما نستطيع، ونخفف من وطأة الحرب عليهم ومن لعنة الظروف المأساوية التي يمرون بها. على الرغم من ذلك والله يا أخي الوضع صعب، صعب جدا، صعب جدا والله، محتاجين لكثير من الأشياء.
طيب هل يوجد لديكم إحصائيات تقريبية كده لعدد النازحين في الولاية؟
طبعا توجد لدينا إحصائيات كبيرة جدا. الآن نحن عندنا في مركز مهيرة الأغلبية من نازحين الخرطوم، دي عندنا 350 أسرة، دي سكن داخلي، وفي أسر من جنوب السودان جو برضو مع نازحين الخرطوم خوفا من الذبح والتشريد، عوامهم 25 فرد، إضافة لمركز مهيرة في عدد 5000 أسرة في المجتمع المستضيف ديل في مدرسة السنوسي والرائدات، كذلك مركز السافنة فيه 2175 أسرة، في نزوح جديد يوم أمس 255 أسرة من زمزم، وأيضا عندنا مركز الحميراء فيه 1250 أسرة، ده في حي الوادي، أيضا في مركز كرري، في مركز الخير فيه كمية كبيرة، دي ما قدرنا نحصيها لأنه يوماتي الأعداد بتزيد، وفي مركز يسمى مركز المقداد برضو في الرياض فيه ناس من الخرطوم والفاشل وزمزم وشنقل طوباي، وكله يا أخي الوفود متزايدة.
طيب أو الأوضاع المعيشية كيف في المعسكرات دي من غذاء وسكن وصحة، أوضاعهم كيف الآن في المعسكرات؟
لا يا أخي الوضع غير مطمئن لأنه الكميات كبيرة وكل يوم زائدة، بعدين في عدم ترتيب، لأنه المراكز بتاعت الإيواء هي عبارة عن مدارس، تمام؟ فالبيئة أصلاً ما مهيئة لاستقبال كميات كبيرة كده من عدد النازحين. بعدك عندنا مشكلة في المراحيض، عندنا مشكلة في 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 السكن حقيقة يعني. عشان كده المسألة بتاعت الترتيب بتاعت الغذاء وتقديم الصحة فيها صعوبة كبيرة جدا جدا، بتواجه المسؤولين عندنا وبتواجه الناس اللي بيقدموا الخدمات. لكن على الرغم من ذلك بنحاول إننا نقدم لهم ما نستطيع من خدمة.
طيب نتحول إلى محور آخر، الاستجابة والخدمات المتوفرة. ما هي أهم الجهود التي تبذلها الإدارة المدنية لدعم النساء والأطفال خاصة في مجالات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي؟
والله يا أخي الحرب أقعدت الولاية وخلقت شح كبير جدا في الموارد خاصة الزراعية التي كنا نعتمد عليها، حركة الأسواق والاستقرار الأمني وحركة تجارة الحدود، خلق ضيق في المواعين والنزوح شكل خطر كبير على الولاية. على الرغم من ذلك قاعدين نقدم خدمات إنسانية، عندنا في المراكز خدمات تعطي رعاية صحية مربوطة بالمستشفى التعليمي والمستشفى التركي، أيضا عندنا باحثات اجتماعيات متخصصات في المراكز بيرفعوا من الروح المعنوية بالنسبة للنازحين وبخففوا منهم كثير جدا.
طيب نتحول إلى أيضا محور آخر، طيب هل لديكم خطط أو استعداد لاستيعاب أعداد إضافي من النازحين في الفترة القادمة؟
نعم، في خطط بالنسبة للإدارة المدنية لبناء معسكرات خارج المدينة ومواصفات جيدة لاستيعاب النازحين وتقديم الخدمات المثالية لهم، في خطة زي دي إن شاء الله في مقبل الأيام.
عندكم تعاون أو تنسيق قائم مع المنظمات الإنسانية خاصة المحلية أو الدولية لدعم عملكم؟
والله يا أخي في منظمات إنسانية وطنية بتقدم القليل، يعني عندها جهد المقل. أما المنظمات الأممية فهي معترفة بثلاثة معسكرات فقط، اللي هم معسكرات كلمة ومعسكر السريف ومعسكر كلمة والسريف والسكادي تقريبا، هم دي المعسكرات المحترفة بهم بتقدم لهم الخدمة مباشرة. أما نحن الآن النازحين بتاعنا موجودين في مراكز إيواء، مراكز الإيواء هذه يعني لسه المعسكرات ما احترفت بها المنظمات، لكن عندنا منظمات قدمت برضو مساعدة، منظمة كير قدموا لنا موية وخدمة بتاع الصرف الصحي، وقدمت عيادات متجولة لمدة شهرين كل يومين في مركز. عندنا أيضا منظمة MC وNRC وأطباء بلا حدود برضو دخلوا المراكز وأخذوا إحصائيات وعملوا داتا على أساس إنهم يقدموا خدمة، لكن لسه يعني ما ظهرت الخدمة دي بالنسبة لنا. أيضا في ناس الصليب الأحمر و الهلال الأحمر برضو دخلوا وكان والله متباشرين يعني إنهم يقدموا لنا خدمة، كان دارين يقدموا يعني دعم مادي، ولكن توقفت والله نعرف الأسباب حتى الآن، يعني المنوع مشونه من إنهم يجوا يقدموا. تفاءلنا بهم خير وكنا منتظرينهم على أساس إنه يجي يقطعوا لنا شوط كبير جدا في مراكز الإيواء، ولكن والله توقفوا دون إنذار، فبرضو حاجة كانت مقلقة بالنسبة لنا.
أستاذة حليمة، التحديات والاحتياجات العاجلة التي تطالبون بتوفيرها الآن لدعم النساء والأطفال بالولاية؟
نعم يا أخي، توجد لدينا تحديات كبيرة. أولا المراكز غير مهيئة، طيب زي ما قلنا هي عبارة عن مدارس، طيب المدارس دي بسبب ظروف الحرب في فصول الآن ما فيها أسقف، وفي فصول تهدمت حتى المراحيض بتاعتها يعني ما جيدة وما بتستوعب الكم الكبير ده، ونحن مقبلين على فترة بتاعت خريف، فمحتاجين والله لتدخل سريع جدا من الإدارة المدنية ومن المنظمات ومن الخيرين في إنهم يعملون معسكرات خارج المدينة أولاً لتجنب الأمراض من الزحام والكسر، وحاسة اليومين دي يعني أيام السخانة يا أخي، يعني الذباب بتوالد بصورة كبيرة جداً في المعسكرات، نحن خايفين والله من الأمراض ومن الأوبئة، فمحتاجين لخدمة صحية، محتاجين إننا نفرق الناس ديل، يعني نقلل الأعداد والتراكمات الموجودة داخل مراكز الإيواء. الخريف مقبل علينا، احنا خايفين جدا من المسألة بتاعت الأمراض. بعدين محتاجين والله للغذاء، محتاجين للغذاء لأنه الناس كل يوم في ازدياد مضطرد، يعني ليلة مشينا عشان نحصي عدد الوافدين بتاع مركز الخير، يعني لقينا الأسر اللي قاعدين برا أكتر من 250 أسرة، ده غير الناس الموجودين جوا، اللي عرفنا نخليهم برا اللي عرفنا ندخلهم جوا، فمحتاجين لنا لمركز آخر عشان نأوي فيه الناس الموجودين في الأطراف. ده غير إنه الناس والله يعني معظم الأسر اصطحبت معاها ناس خطتهم معاها في البيوت على الرغم من يعني ضيق العيش وضيق اليد في الظروف الصعبة دي. فالموضوع والله فيه صعوبة وفيه خطورة شديد.
طيب كيف ترينا مستقبل نساء وأطفال دارفور في ظل استمرار هذه الظروف الصعبة؟
والله يا أخي هذه الظروف إن لم تجد تدخلا عاجلا من المنظمات ومن الخيرين ومن الدولة بصورة صحية الموضوع بيكون فيه خطورة. يعني إحنا محتاجين إننا نقلل الترهل الموجود داخل مراكز الإيواء محتاجينه جدا. فالوضع بهذه الصورة وحتى الآن يعني إحنا بنستقبل حتى لو إحنا ما قادرين نعمل إحصائية أو داتا يعني كاملة كده أو نقول إحنا خلاص وصلنا لحد وإنه تاني ما في. حتى الآن إحنا بنستقبل في الوافدين وفي النازحين. فحتى الآن الإحصائية بتاعتهم إحنا لاقين صعوبة في إننا نحصيها بصورة يعني منتظمة أو صورة قاطعة. فده بشكل لنا خطورة كبيرة محتاجين لمزيدا من المواعين الإرادية محتاجين مزيدا من الدعم محتاجين مزيدا من المراكز التي تستوعب هذا الكم الهائل.
أخيرا هل هناك أمل في تجاوز المهنة وما الذي يبقي الأمل حيا فيكم رغم هذه التحديات؟
الحمد لله رب العالمين إيماننا بي الله كبير وربنا سبحانه وتعالى بفرجه وأملنا الوحيد أن إحنا في حكومة السلام إن شاء الله. الحكومة القادمة لما تشكل وتبقى أمر واقع إن شاء الله كل هذه الأمور ستحل بإذن الله سبحانه وتعالى.
أنا أشكرك كثيرا أستاذة حليمة مهدي حاج صالح مستشارة شؤون المرأة والطفل بالإدارة المدنية على هذا الحوار في برنامج ميار مكنداكات عبر راديو دبنجا.
وشكرا لك الزميل بخيت إبراهيم موسى على هذا اللقاء الذي سلطنا الضوء من خلاله على الواقع الإنساني للنساء والأطفال النازحين في مناطق الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور. وشكرا لكم المستمعون الكرام إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. لكم مني عاطر التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. ويسعدنا أن نلاقي خلال الحلقة دي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلمنا عن حالات التشنج بسبب الحمى عند الأطفال وكيف ممكن الأمهات ينزلوا الحمى ويتجنبوا تأثير التشنجات دي. فمرحب بك يا دكتور.
طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام على امتداد أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في استشارتنا الطبية دايرين نتكلم عن التشنجات عند الأطفال بسبب الحمى أو التشنجات الحمية عند الأطفال الصغار. طيب التشنج يعني شنو؟ التشنج طبعا التشنجات أنواع كثيرة لكن في واحد يعني مشهور جدا أو يعني أكثر الأنواع هو أنه أول حاجة تكون في حمى والطفل بيهتز أو بيرتجف بطريقة لا إرادية وبطريقة متتالية ومنتظمة بيرتجف يدينه ورجلينه وراسه وباقي جسمه إما يكون متسلط قوي شديد أو يكون مرتخي شديد وعينه أو عيونه بيكونوا ثابتين في اتجاه واحد عيونه فاتحات ومتجهين اتجاه ثابت أو كمان بيتحركوا بطريقة غير طبيعية. وفي نفس الوقت الطفل ده لو حاولت ناديته ولا حاولت أنك تصحيه أو كده ما بينتبه لك لأنه الحياة دي بتحصل بطريقة لا إرادية وغالبا الطفل ده بيكون فاقد الوعي. ده التشنج. التشنج ده عند الأطفال الصغار يعني من الحاجات الخطيرة جدا وحاصلة كتير. حوالي 5% من الأطفال اللي بيجيهم الحمى أو من الأطفال الصغار عمرهم ما بين 6 سنوات ما بين 6 شهور لحد 6 سنوات بتحصل لهم التشنجات دي. التشنجات دي يعني بمجرد اختفى الحمى بيختفي معه. طيب السبب شنو اللي بيخلي الحمى عند الأطفال الصغار عمل لنا التشنجات دي؟ طيب أول حاجة عندنا الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ لما يكون شغال في بعض الأطفال عندهم قابلية في إنهم لو درجة حرارتهم ارتفع إنه الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية بتاعت الجهاز العصبي المركزي بتحصل فيها لخبطة، وبالتالي الجهاز العصبي المركزي بيشتغل أو الدماغ بيشتغل بطريقة زيادة عن اللزوم، وبالتالي بتستهلك الأكسجين وبتستهلك المواد الغذائية، وبالتالي بتحصل لنا أو بتؤدي إلى التشنجات. والتشنجات دي طبعا الجهاز العصبي أو الدماغ لما يستهلك الأكسجين ولفترة أكثر من نص ساعة ممكن يحصل له دمار، تمام؟ ممكن يحصل له دمار. وإذا حصل دمار في الجهاز العصبي المركزي أو في الدماغ، الخلايا بتاع الدماغ لو ماتت تاني ما بتحيا، يعني ما بدوا تاني بيدوه إنه الزول يرجع أو الخلايا بتاع الجهاز العصبي إنه ترجع تاني تنمو من جديد، وبالتالي الزول هيحصل له إعاقة. وبرضه زي ما عارفين إنه الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيسيطر لنا على كل الحياة في جسمنا، لو كان التفكير، لو كان القراءه، لو كانت الحركة، لو كان الكلام، أي حاجة في جسمنا بيسيطر عليه الجهاز العصبي المركزي. فلو حصل فيه أي دمار بالتالي بيحصل لنا فيها إعاقة دائمة. دي الخطورة بتاعت التشنجات عند الأطفال الصغار أو التشنجات اللي عندها العلاقة بالحمى. طيب من هنا بما أنه التشنجات دي ممكن تعمل لنا إعاقة دائمة، في حاجات نحن ممكن لو وقفنا بها الحمى ممكن يعني نتفادى الحاجات دي، نتفادى الإعاقة الدائمة دي. طيب نمرة واحد، الأم في البيت لازم تعرف أنها توقف الحمى، لأنه المسألة تحصل في دقائق، يعني مسألة لحد نص ساعة أو كده ما أكثر من كده. نحن عارفين إنه يعني خاصة في دارفور وفي مناطق كثيرة في السودان يعني في ما في مستشفيات قريبة، بالتالي المساعدة ما كافية في إنه الأم ممكن توصل الجنة للهناك. ففي البيت أول حاجة يا أمي لما البيبي يجيه الحمى أقلعي له ملابسه، أقلعي ملابسه في جسمه وطوالي تقومي تهببي له هواء، تمام؟ ولو قاعدة في حدة فيها كهرباء شغلي له المروحة، تمام؟ عشان التهوية، التهوية دي بتقلل من درجة الحرارة. بعدك عمل له مكمدات مويه ما بارده شديد ومويه ما سخنه، يعني مويه مناسبه. او ممكن تحمميه حمام العادي ده بمويه عاديه، ما مويه تلج ولا مويه بتاعه يعني ما مويه سخنه، مويه عاديه تقوم تحمم الجنه. او لو في حته كده في حاجه فيها مويه اناء كبير فيه مويه تدخل الجنه ده جوه المويه وتطلعيه، اسرع طريقه ممكن تنزلي بيه الحمى. بعد ده ممكن تديه بنادول، اذا عندك بنادول في البيت تدي الجنه ده البنادول، تمام؟ البنادول بخافض او خافض حراره بتسموه هنا في البيت، كده بتكوني نزلتي درجه الحراره وممكن تكوني عملتي حمايه لانه ما يحصل لنا دمار او اعاقه دائمه للطفل ده بسبب الحمى. وطوالي بمجرد عملتي الحاجات دي شيلي الجنه ده ووديه الدكتور، شيليه ووديه الدكتور، لانه الحمى دي ما ساكت، الحمى دي اسبابها كثيره. الاسباب بتاعت الحمى دي ممكن تكون ملاريا، ممكن تكون التهابات بتاع الجهاز التنفسي، او ممكن يكون التهاب بتاع الاذن، او ممكن يكون التهابات فيروسيه، او ممكن حتى بس الحمى دي جات نتيجه الطفل لا مشى الشمس وكان الشمس حار شديد وحصلت له الحمى. بالتالي ضروري انك تشيل الجنة ده تودي الدكتور، والدكتور حيفتش سبب الحمى ده ويعالجه، واذا كان في اي مشاكل ثانيه الدكتور ده هيعالجه وهيوريك انه الحافظ شنو يفترض الزول يعمل. زي ما قلنا قبلك انه التشنجات دي ما بتجي لكل الاطفال، بتجي يعني ل 5% بس، ال 5% دي في الغالب بيكون عندهم علاقه اسريه، يعني في الاسره بيكون في طفل حصل له تشنج ولا كده. لو عندكم في الاسره اي طفل حصل له تشنج تتوقع انه في نسبه بتاع 5% انه ممكن الاطفال الثانيين دي ممكن تحصل لهم برضه. عشان كده لازم امهاتي تكون عارفين كيف تنزل درجه الحراره في البيت، الحمى كيف تنزلوه في البيت بالطريقه اللي قبل شويه قلناها، وان شاء الله ربنا يغي اطفالنا من الاعاقات الدائمه بسبب الحمى او بسبب التشنج اللي بيسببوا لنا الحمى. ولحد هنا حلقتنا الليله بتكون انتهت، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.